أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. سؤالنا اليوم: ما هي الصوفية؟ وهل أن ثمة ارتباط بين التصوف والتشيع؟ الجواب: إن الصوفية اسم لمسلك عقائدي عملاني، حمل هذا الاسم على الأرجح من لبسوا الصوف تواضعا وسلكوا ما سموه طريق المجاهدة والرياضة عن طريق العزلة والانقطاع وتحمل المشاق والامتناع عن الطيبات من الرزق وما شاكل ذلك، وهم أصناف متعددة كثيرة ومدارس متنوعة. على سبيل المثال، طبعا على سبيل المثال لا الحصر، الحبيبية، الأوليائية، الشمراخية، الحلولية، الواقفية، المتجاهلة، الإلهامية وغيرهم، كثيرون. ذكرهم بالتفصيل الحقيقة الشيخ نجم الدين عمر النسفي في كتابه بيان مذهب التصوف، وواضح أن هذا المنهج وبأي تسمية سمى نفسه هو خلاف ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه آية واضحة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومما أخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التبتل، وقال لعثمان بن مضعون عندما التزم عثمان بن مضعون التزم قيام الليل وصوم النهار وامتنع عن النساء وامتنع عن أكل اللحم، قال له النبي: يا عثمان، إن الله لم يبعثني بالرهبانية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية، إلى العشرات من الأحاديث الدالة على ذلك. وقد زعم بعض الصوفية أنهم يتصلون بالله عز وجل من خلال الكشف والشهود والمعاينة والمعرفة، وقالوا إن الكشف هو رفع الحجاب أو الاطلاع إلى ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية، والشهود هو رؤية الحق بالحق، والمعاينة هي عيان الحق بلا شبهة، والمعرفة شهود الحق بالحق مع بقية رسم الخفي المنور بالذات. كل هذا ورد في كتاب معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني، وهذه آراء لا يخفى فسادها، لأنها مجرد دعوة لا دليل عليها، وتستلزم أن يكون أهل التصوف أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء يتلقون علمهم بواسطة الوحي، وهم يدعوا تلقيه من الله عز وجل مباشرة، وهو أيضا يخالف صريح الكتاب والسنة في الدعوة إلى التعلم والتعليم والتفقه بالطرق التي سنها الأنبياء والأوصياء. وأخطر ما في الأمر أن المشاهدة والمعاينة المزعومتين تستلزم محدودية الله عز وجل، ومن كان محدودا خرج عن كونه إلها. ولو زعم أحد أن المشاهدة إنما هي بالقلب لا بالبصر سرى بحقه نفس الإشكال، إذ مهما اتسع قلب المخلوق فلا يمكن أن يسع الخالق. وقد ذهب صوفية آخرون إلى القول بالحلول، بمعنى أن الله تعالى يحل في العارفين الواصلين، وهذا الرأي أشنع من غيره، إذ يفيد احتياج الله عز وجل للمحل، وهو الغني سبحانه ذاتا. وخفف من حدة القول بالحلول بعض منهم فقال بالاتحاد، أي أنه سبحانه يتحد بأبدان العارفين. قال أحدهم وهو ابن الفارض: وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي وأنهي انتهائي في تواضع رفعتي. وتفرع عن هذا القول الباطل أيضا القول بوحدة الوجود، وهو محال أيضا، لأن الوجود منقسم تلقائيا إلى واجب الوجود لذاته بذاته وإلى ممكن الوجود، وأي زعم بالاتحاد يوجب خللا تكوينيا غير قابل حتى للفهم فضلا عن الإمكان والوقوع. وقد تطاول بعضهم فحكم بإسقاط التكليف عن الواصلين، وهو أمر لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي جهد في عباداته حتى قال له الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فعن أبي موسى الديبلي قال: وجه أحمد بن حرب حصيرا إلى أبي يزيد البسطامي وكتب معه إليه: صلي عليه بالليل، يعني صلي على هذا البساط في الليل. فكتب هذا الأخير البسطامي: إني جمعت عبادات أهل السماوات والأراضين السابع فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي. وقال جلال الدين الرومي في مقدمة المجلد الخامس للمثنوي: لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع، لأن الشرائع سراج للوصول إلى الحق، فطلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح. يعني بعد ما يوصل العارف ما بيعود لا يصلي ولا يصوم على ما يدعيه جلال الدين الرومي. وقال الشعراني في لواقح الأنوار عن الشريف المجذوب ما نصه: وكان عن الشريف المجذوب: وكان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتق ربي. وكان كل من أنكر عليه ذلك عطبه، كل من يقول له اتق الله فاطر برمضان يعطبه يضربه أو يوسعه شتما ولعنا. وقال العلامة الحلي في كتابه نهج الحق: شاهدت جماعة من الصوفية في حضرة مولانا الحسين عليه السلام وقد صلوا المغرب، سوى شخص واحد منهم كان جالسا لم يصلي، ثم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص. فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص فقالوا: وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل؟ أيجوز أن يجعل بينه وبين الله تعالى حاجبا؟ قلت له، قال اللي عم يجاوب: الصلاة حاجب بين العبد والرب. وقد زعموا أيضا أن مقام الأولياء الصوفية مفضل على مقام الأنبياء، حيث قيل لأبي يزيد البسطامي: إن الخلق كلهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله. فقال أبو يزيد: تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وآله، لوائي من نور تحته الجان والإنس كلهم من النبيين. وقال أيضا: خط بحرا وقف الأنبياء بساحله. نستجير بالله من هذا القول. ورد ذلك لمن أراد أن يطلع في كتاب الغور من كلمات أبي طيفور للسهلكي وكتاب شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي وغيرها من المصادر. وقد حاول البعض جعل أبي يزيد البسطامي هذا من أتباع الإمام الصادق عليه السلام، والواقع أنهم قد ذهبوا بهذا شططا بعيدا. فقد قال السهلكي: سمعت أبا عبد الله الداستاني يقول: سمعت مشايخنا يقولون: خدم أبو يزيد 313 شيخا أستاذا آخرهم جعفر الصادق، فسقى له سنتين وكان يسمى طيفور السقة. وقال له الإمام: إني أرى فيك أثر جد النبي، أرى أن ترجع إلى بيت نفسك وتبني بيتا وتنادي في هذا الخلق نداء، يعني تدعو الخلق إلى الله تعالى. فرجع ولم يسكن قلبه. وهذا الكلام كله من المحال، لأن وفاة إمامنا الصادق عليه السلام كانت عام 148 للهجرة، وهو أمر معلوم متفق عليه. والبسطامي مولود عام 188 هجري، أي هناك 40 عاما بين وفاة الإمام وبين ولادة الرجل، فكيف يكون قد خدمه سنتين؟ ولا شك أن من طرق بعضهم إقامة الحلقات لسماع الغناء بحجة الوجد والهيام بحضرة الحق، والرقص بطرقهم المتعارفة. وقد فصل ذلك الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. هذه نبذة عن طرق الصوفية المعروفة. أما أن يكون المرء مطيعا لله، فاعلا للواجبات، تاركا للمحرمات، فهو عين ما طلبه منا الشرع الشريف، وليس بهذه الطرق والاعتقادات والخزعبلات. أكمل وإياكم إن شاء الله البحث عن الصوفية في يوم غد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.